بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1428 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أن النبي صلى الله عليه وآله رأى جبرائيل عليه السلام في السدرة وله 600 جناح، وفيه أيضا أنه يدخل، أي جبرائيل، في كل صباح ومساء في نهر الحياة، ثم يخرج فينفض أجنحته فيخلق سبحانه من قطراته ملائكة لا عدد لها. في المقدمة أنا بودي أنه فقط من باب الإشارة أشير بأنه صريح القرآن الكريم كما في أول سورة فاطر أشار إلى أن الملائكة لهم أجنحة. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وبهذه الذيل الآية يزيد في الخلق، يعني إذا كان هناك بعضهم له جناحان، بعضهم له ثلاث، بعضهم له أربع، ويمكن أن يكون بعضهم له خمس وست وعشرة ومئة ومئتين وستمئة وإلى غير ذلك. هنا بحث قيم يشير إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية الجزء 17 صفحة 7، يقول: والأجنحة جمع جناح، وهو من الطائر بمنزلة اليد من الإنسان، يتوسل به إلى الصعود إلى الجو، يعني الطائر، والنزول منه، والانتقال من مكان إلى مكان بالطيران. هذه وظيفة الجناح، يعني عندما نأتي إلى الغاية التي من أجلها زود هذا الموجود بالجناح نجده لأي غرض؟ ها؟ هو الانتقال من مكان إلى مكان أولاً، ولكن هذا حاصل من غير الجناح، أنا وأنت يحصل، ولكنه صعودا ونزولا، وهذه النقطة الإضافية في الجناح. أنتم أنا وأنت بالأرجل ننتقل من مكان إلى مكان، ولكن لا نصعد بها إلى السماء وننزل بها ماذا؟ إلى الأرض. أما بخلاف الجناح فإنه من خلاله يصعد وينزل. جيد، بناء على القاعدة التي نحن شرحناها مفصلا في أصول التفسير، وأساسا واحدة من أهم أصول التفسير هي أن الألفاظ عندما تستعمل تراد منها مصادقها المتعارفة المادية المأنوسة، أو يراد منها الهدف والغرض المترتب عليها. ها؟ الثاني، هذه قاعدة بيناها مرارا، عندما يقول القرآن العرش، عندما يقول القلم، عندما يقول الميزان، عندما يقول الجناح، عند يريد ماذا؟ لا يريد هذا المصداق المادي للجناح، يعني نتصور أن الملائكة لها هاي الأجنحة التي نجدها أين؟ ها؟ نجدها في الطيور، لا 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 أبدا، وإنما يريد أنها مجهزة هذه الموجودات بعد أن ثبت أنها ليست من عالمنا، مجهزة بما يقدرها ويمكنها من الصعود والنزول والانتقال من نشأة إلى نشأة. لذا قال فوجود الملك مجهز بما يفعل به نظير ما يفعله الطائر بجناحه. خب عند ذلك ماذا يفعل؟ ها؟ فينتقل به من السماء إلى الأرض بأمر الله، ويعرج به منها إليها، ومن أي موضع إلى أي موضع، وأوحى في كل سماء ماذا؟ أمرها. وهذا الوحي بأي واسطة؟ بواسطة المدبرات أمرا وهم الملائكة. وهذا معناه أن هذه الملائكة ماذا؟ تنزل بالأمر الإلهي، ثم تصعد ماذا؟ بنتيجة أعمال الإنسان، ثم باقي الأعمال التي هي في المدبرات أمرا. وقد سماه القرآن جناحا، ولا يستوجب ذلك إلا ترتب الغاية المطلوبة من الجناح عليه، مو أنه وجود هذا الجناح المادي الذي عندنا، لأن وجود الجناح في كل عالم ماذا؟ بحسب ذلك العالم. وأما كونه من سنخ جناح غالب الطير زاريش وزغب، فلا يستوجبه مجرد إطلاق اللفظ، كما لم يستوجبه في نظائره كألفاظ العرش والكرسي واللوح والقلم والكتاب إلى غير ذلك. في بحث الكتاب تتذكرون قلنا بأنه كل الموجودات كتاب من الكتب ماذا؟ من الكتب الإلهية، لوح من الألواح الإلهية، قلم يكتب به، ونحو ذلك. إذن اتضح معنى الرواية أنه رأى جبرائيل في السدرة وله 600 ماذا؟ جناح. هذه قضية. القضية الثانية أو الرواية الثانية التي يشير إليها، هذه الرواية منقولة طبعا من الفريقين، الرواية واردة في البحار المجلد 92 صفحة 374. البحار الرواية هما طويلة 373 و74. الرواية هذه: قلت للصادق: يا ابن رسول الله، ما معنى قول الله عز وجل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وكاف ها يا عين إلى آخره؟ الإمام سلام الله عليه يبين، يقول: أما ياسين فاسم من أسماء النبي ومعناه إلى كذا، وأما صاد، التفتوا جيدا، وأما صاد فعين تنبع من تحت صاد نهر عين، وهي التي توضأ منها النبي لما عرج به. التفتوا جيدا. إذن إن شاء الله هذه الرواية اللاحقة ستأتي، وهو أن معراج النبي أين كان؟ معراج النبي كان إلى عالم المثال، أو كان إلى عالم ماذا؟ إلى عالم العقل، هذا بحثه سيأتي. وهي التي توضأ منها النبي لما عرج به، ويدخلها جبرائيل عليه السلام كل يوم دخله، فيغتمس فيها، ثم يخرج فينفض أجنحته، فليس من قطرة تقطر من أجنحته إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكا يسبح الله ويقدسه ويكبره ويحمده إلى يوم القيامة. إذن تبين أنه توالد الملائكة أيضا ما هي طريقته؟ لأنه توالد البشر الذين هم من الطين توالده واضح، ها؟ مضغة، علقة، مخلقة، غير مخلقة، إلى أن ماذا؟ أنشأناه خلقا آخر. أما توالد الملائكة شنو؟ ها؟ طبعا إبليس له توالده الخاص، إذا في المناسبة جاءت نبين الروايات التي تبين كيف يتوالد ماذا؟ ها؟ إبليس الذي هو من الجن كيف يتوالدون. وهذا يكشف مرة أخرى بأنه هذا الموجود أو الملائكة موجودات من عالمنا أو موجودات ليس من عالمنا، ها؟ موجودات ليس من هذه النشأة وإنما له نشأة خاصة به. وروايات كثيرة في هذا المجال، أكتفي بهذه الرواية. قال: وفيه أيضا أنه يدخل كل صباح ومساء في نهر الحياة ثم يخرج فينفض أجنحته فيخلق سبحانه من قطراته ملائكة لا عدد لها. الإخوة اللي يردون يراجعون، سيد الطباطبائي عند بحث قيم عن الملائكة وخصوصيات الملائكة في الجزء 17 من الميزان، الجزء الصفحة 12، كلام في الملائكة. البحث مو مفصل صفحة، ولكن يذكر مجموعة خصائص الملائكة التي أشار إليها القرآن الكريم. يقول: ومن هنا يظهر في صفحة 13، ومن هنا يظهر أن الملائكة موجودات منزهة في وجودهم عن المادة الجسمانية التي هي في معرض الزوال والفساد والتغير، ومن شأنها المادة الجسمانية ومن شأنها الاستكمال التدريجي الذي تتوجه به إلى غايتها. وربما صادفت هذه الأمور الجسمانية، وربما صادفت الموانع والآفات فحرمت الغاية وبطلت دون البلوغ ماذا؟ إلى الغاية. هذا في الأمور الجسمانية. أما الملائكة هذا وضعهم أو ليس هذا وضعهم؟ لا، هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه بدوها وحشرها شيء واحد. إذن لها حركة بهذا المعنى الذي عندنا، وهو الخروج من القوة إلى الفعل للاستكمال أو لا؟ لا، ليس لها. إذن ليست محكومة بقوانين هذه النشأة. الإخوة إن شاء الله رجعون البحث هناك. جيد، تعالوا معنا إلى الجملة اللاحقة. قال: وهذا العالم، وهو من الأبحاث القيمة واقعنا. أنا مرارا ذكرت للإخوة أنه الأبحاث العرفانية كثيرا مزاجها مزاج الآيات والروايات، بخلاف الأبحاث الفلسفية وإن كانت مهمة وأساسية، ولكن عبروا عنها من قبيل أنتم عندما تأتون إلى علم الأصول، هو من القواعد اللي تقرؤوها في علم الأصول تجدها جامدة لا روح فيها، أقسام الاستصحاب والكلي، ولكن عندما تأتي إلى الفقه تجد أنه لا، أخذت هذه كأنه تدب فيها الحياة، تجد بأنه القسم الأول من الكلي ما هو، القسم الثاني من الكلي ما هو، وآثار عملية تترتب عليها. البحث الفلسفي من قبيل البحث الأصولي واقعا، أما البحث العرفاني من قبيل ماذا؟ من قبيل البحث الفقهي، ولكن في الفقه الأكبر في العقائد. لذا قال: وهذا العالم، وهو العالم المثالي، يشتمل على العرش والكرسي. خب، مدعى، إذن هذا مدعى أساسي، التفتوا لي جيدا، التفتوا جيدا. بالأمس ذكرنا للإخوة، قلنا بأنه الآن انتقل من بحث ماذا؟ ما هو الآن يتكلم في ماذا؟ في أدلة إثبات عالم المثال، لأنه أثبت أن الملائكة من عالم المثال، يعني الآن يثبت أن العرش ماذا؟ من عالم المثال، أن الكرسي من عالم المثال ونحو ذلك. بعد ذلك يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله الذي ثبت أنه عرج به في حياته، معراجه كان إلى عالم ماذا؟ إلى عالم المثال. وهذا معناه عندما يقول معراجه كان إلى عالم المثال، يعني أنه بالدلالة الالتزامية نثبت مدلول المطابقي لا يثبت عالم، أما المدلول الالتزامي إذا لم يكن عالم المثال موجودا وكيف عرج إلى عالم المثال؟ إذن مدلوله الالتزامي أنه هناك عالم المثال وعروج النبي كان ماذا؟ إليه. وأدلة إثبات عروجه عليه أفضل الصلاة والسلام لا أقل مطمئن بها بين عموم المسلمين، لم نقل أن الروايات الواردة فيها متواتر. أما في العرش والكرسي، الإخوة يعلمون بأنه أنا عندي بحث مفصل عن العرش والكرسي في الجزء الثاني من كتاب التوحيد. أولا أنا أبين خصوصية، أولا أن العرش والكرسي من مراتب علم الله الفعلي. كيف أن الله سبحانه وتعالى يوجد عنده علم ذاتي، يوجد عنده علم ماذا؟ فعلي. وهذا ما ذكرناه مرارا، قلنا كما أنا وأنت وكل الممكنات في عالم الإمكان كما هي معلولة لله، مخلوقة لله، مرزوقة من قبل الله، هي ماذا؟ ها؟ معلومة لله. أنت الآن هاي الصورة المثالية التي توجدها في ذهنك معلولة لمن؟ معلولة لوجودك، أنت أوجدتها، ولذا تستطيع ماذا؟ أن تفنيها أيضا، كما هي معلولة لك، مخلوقة لك، هي ماذا؟ معلومة لك، مو معلومة بصورة عنها لك، هي معلومة لك بعلم ماذا؟ بعلم حضوري. إذن العرش والكرسي إخواني من مراتب علم ماذا؟ من مراتب علم الله. هذا واحد. النقطة الثانية، التفتوا جيدا، دا ألخص فالبحث لعله من أصعب وأعقد الأبحاث. النقطة الثانية أن هذه أن هاتين المرتبتين بادعاء القيصري أنها من مراتب علم الله الفعلية في حضرة عالم المثال، لا حضرة عالم العقل. هاي اثنين، لا الشهادة ولا العقل، بل عالم ماذا؟ عالم المثال. هاي اثنين، خلوا ذهنكم يمي. الخصوصية الثالثة وهي أن المعلوم لله، المعلوم الفعلي مو المعلوم الذاتي في مقام الفعل، أن المعلوم الفعلي وأن المرتبة العلمية على قسمين، قسم من المراتب العلمية الفعلية هي معلومة فقط، وقسم بالإضافة إلى كونها معلومة وعلم فيها بعد تدبيري لما دونها، مدبرة. والعرش والكرسي من القسم الثاني لا من القسم الأول. بعبارة واضحة، أنت عندما تأتي إلى اللوح المحفوظ، تأتي إلى كتاب المحو والإثبات، تأتي إلى كتاب الكتاب المكنون، هذه أيضا من مراتب من؟ علم الله، من مراتب علم الله الفعلية، ولكن تدبر ما دونها أو لا تدبر؟ فيها بعد تدبيري؟ لا، لا يوجد فيها بعد تدبيري. العرش والكرسي من مراتب علم الله الفعلية التي يوجد فيها بعد ماذا؟ بعد تدبيري. وبهذا يتضح لنا أن مراتب علم الله الفعلية على نحوين، قسم منها قط وقسم منها علم مع مع تدبير. لذا أنا في الجزء الأول تكلمت عن مراتب علم الله الفعلي، الكتاب المبين، الكتاب المحفوظ، كتاب المحو والإثبات، أما العرش والكرسي ما طرحتهن، مع أنه من مراتب علم الله. وضعته أين؟ وضعته في بحث الخالقية، لأنه الخالقية من فروعها تدبير ماذا؟ تدبير عالم الإمكان. فمن شؤون الخالقية جعلت مرتبتي العرش وماذا؟ والكرسي. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ ها؟ يعني نريد أن نعرف نظام تدبير العالم، لأن القرآن الكريم يقول بأنه في المدبرات أمرا، يعني أن هناك وسائط أكو في التدبير. من أهم وسائط التدبير التي هي من مراتب علم الله سبحانه وتعالى أي مرتبة؟ مرتبة العرش والكرسي. طب الآن ما أريد أدخل في البحث التفصيلي، فقط أكتفي برواية أو روايتين في هذا المجال. طبعا لا أنسى هاي قضية قبل أن أبين، خلي أنقل لك الرواية. هاي مسألة بأنه من القطرات تخلق الموجودات، طبعا مو جديدة، هذه روايات كثيرة بها، منها هاي الرواية القيمة، الرواية التي يقول أول ما شيء خلق الله ما هو؟ قال نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل خير، ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله، ثم جعله أقساما فخلق العرش، إلى أن تأتي الرواية تقول وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله، ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه 124,000 قطرة، فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول. خب هاي 124,000 نبي ورسول، رسول الله وياهم لو مو وياهم؟ ومو ياهم 124 ألف نبي، شنو قايل إلا واحد جن. أحسنتم، وبه يتضح أول ما نور نبيك هذاك بما هو ماذا بما ذيك، هذا أحسنتم. أما هاي المراتب الدانية، إذا يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله له نشأة واحدة ونشآت تبدأ من يأكل ويمشي في الأسواق إلى ماذا خلق منه كل خير، وهذا واحد منفصل وواحد متصل. واحد متصل. فلذا العرش شأن من شؤوني، العقل شأن من شؤوني، الكرسي شأن من شؤوني، كل الموجودات شأن من ماذا من شؤونه. جي أحسنتم. فلهذا يقولون بأنه لا يعلم إن شاء أن الله يعلمه، يعني شنو؟ يعني موجود غير مكان يقول لا أنطيني، مع أنه ليس كذلك، وإنما من قبيل موجود في عقلي ولم أنزله إلى ماذا إلى الحس المشترك من القبيل. يقول ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين. خب واضح، بعد واضح، التفتوا جيدا، هذا بعد مرتبط بنشأة المادة لو مو مرتبط بنشأة أنا بيني وبين الله، أنا إذا كنت من الصالحين أو من الأولياء أو من الشهداء مخلوق من أنفاس الأنبياء؟ لا، ما مخلوق من، أنا مخلوق من أبي وأمي وعائلتي وإلى غيره، هذا ولا واسطة. إذن يتبين بأنه هذا أكو في الشهداء والصالحين والأولياء وغيرهم أكو بعد مادي هو الأبوين والعائلة، وأكو بعد معنى ماذا معنوي مرتبط بما وراء المادة اللي هو وساطة الفيض منهم ها الأنبياء. وهذا معنى تفتولي جيدا، وهذا الذي تجدوه في كتب محي الدين الشيخ الأكبر عندما يقول فلان كان على قلب فلان نبي، فلان كان على قلب فلان نبي، ما أدري شايفين في عباراته أنه فلان على قلب يوسف، فلان على قلب آدم، يعني ماذا؟ يعني أنه وساطة الفيض جاءته من أين؟ ها؟ من آدم. هسه شنو خصوصيات آدم؟ هذا يصير مظهر إلين. إذا يوسف شنو خصوصيات آدم؟ هذا يصير مظهر إلين، وهكذا. على الأحوال مسألة القطرات موجودة كثيرة في الروايات. أما في العرش والكرسي، فيما يتعلق بالعرش والكرسي هناك بحث مفصل للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثامن صفحة 165، وهو بحث قيم ومفيد جدا. أنا أقرأ رواية أو روايتين، بحث مفصل حدود 30-40 صفحة. الرواية في التوحيد بإسناده عن حنان ابن سدير أو سدير قال سألت أبا عبد الله الصادق عن العرش والكرسي فقال إن للعرش صفات كثيرة مختلفة، له في كل سبب وضع في القرآن. إذن تبين فيه فتح حيثية له حيثيات متعددة، هذه نقطة أساسية. له في كل سبب وضع في القرآن صفة على حدة، رب العرش العظيم، رب الملك العظيم، على العرش استوى، إلى آخره. ثم العرش، محل الشاهد هنا، أنا ما أريد كل الرواية نقف عنده. ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي، هذا من قبيل القاعدة اللي قرأتموها، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يقول إذا اجتمع ماذا العرش والكرسي ماذا أحدهما غير الآخر، ثم العرش في الوصل منفرد أو مفرد عن الكرسي، لأنهما العرش والكرسي بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعا غيبان، كلاهما مرتبط بعالم الشهادة وبعالم الغيب، عالم الغيب والشهادة. والشهادة واضحة، العرش والكرسي مرتبط بعالم الغيب وبعالم الشهادة بعالم الغيب، وهما في الغيب مقرونان، يعني على العرش والكرسي، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب والعرش هو الباب الباطن من الغيب. يعني إذا نسبنا أحدهما إلى الآخر أيهما ظاهر وأيهما باطن؟ هسه بينكم وبين الله هذه لغة الظاهر والباطن، وأن كل مرتبة دانية هي ظاهر المرتبة العالية، وأن كل مرتبة عالية هي باطن المرتبة الدانية. هاي بعد مباني العرفاء، هذه من أين مأخوذة؟ ها، من روايات مو واحدة واثنتين، بل عشرات، بل متواترة إذا أردتم أن تجمعوها في كتب المسلمين وعند المسلمين جميعا. قال لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنها الأشياء كلها. كل الأشياء التي في عالمنا من أين تظهر؟ ها؟ من الكرسي. والعرش هو الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والأين والمشية وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والترك وعلم العود والبدء إلى غير ذلك. إذن هو عالم عقلي وعالم مثالي. أولا هو من الغيب، إذن مرتبط بعالم الشهادة لو بعالم الغيب، بعالم الغيب يعني مجرد لو مادي، مجرد هذا أولا. خب يا مجرد، مجرد عقلي لو مجرد مثالي، ها ها، بعد كيف وكون وحد وأين ومشية وإرادة وألفاظ وحركات ومبدأ ومنتهى إلى غير ذلك. فهما في العلم مقرونان، ولذا عبرنا عن العرش والكرسي بأنهما من مراتب ماذا؟ من مراتب علم الله الفعلي. فهما في العلم بابان مقرونان، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي، هذا نبأ اثنان. وعلمه، علم العرش وعلمه أغيب من علم الكرسي. التفتوا جيدا، تعبير أو على التفضيل بالغيب، هذا غيب ولكن ذاك ماذا؟ أغيب. فمن ذلك قال رب العرش العظيم، أي صفته صفة الكرسي، وهما في ذلك ماذا؟ مقرونان. هسه بعد الرواية بهذيل الآن ما أريد أقرأها، الإخوة اللي يردون يراجعون، أنا ما أستطيع أن أقرأ كل العبارات لأنه تبدأ هذه الشرح الرواية يشرحها بشكل قيم السيد الطباطبائي بعد ذلك، ولكن هكذا يقول. أنا أصل إلى محل الشاهد، يقول ما هي العلاقة، لماذا أن أحدهما صار مقرونا بالآخر؟ ما الفرق بين هذين الموردين أو هذين العلمين من مراتب علم الله الفعلي؟ يعني ما هو دور العرش وما هو دور ماذا؟ الكرسي. إذا أردنا أن نضرب فد مثال عرفي، التفتوا لي جيدا، الوزير عنده كرسي لو ما عنده كرسي؟ ها؟ عنده. مدير العام بالوزارة، مدير الدائرة، إلى أن توصل أنت إلى أصغر موظف، عندك كرسي لو ما عندك كرسي؟ عندك كرسي وميز، هذا في الأمور الاعتبارية عندنا. أما كم نفر من هذول عنده عرش؟ لا أبدا، لا تقول عرش الوزير، تقول عرش، تقوله على واحد منه، على الملك، لو على الدكتاتور، لو على رئيس الجمهورية ما دام الحياة، هذا عنده عرش. بتعبير هذول الجدد مولانا يقول الجملوكية مولانا، لأنه الملكية كانت ما دام الحياة، الآن الجمهورية من تصير شنو؟ هم وراثية، هم شنو؟ هم ما دام الحياة. فلهذا عبرون عن الجملوكية باعتبار جمهورية وشنو؟ ملكية. فهذا ولا زوج مغذية، هم يدعون ديمقراطية، هم عندهم مكاسب شنو؟ مكاسب الملكية. جي، إذن أنت عندما تأتي إلى مستوى العرش تجد أن العرش واحد لو متعدد واحد، أما عندما تأتي إلى مستوى الكرسي تجد أن الكراسي ماذا؟ متعددة. ولكن على مستوى الاعتبار هذه الكراسي المتعددة على ما عليها من الكثرة ولعله التنافي والاختلاف، كلها بصدد تنفيذ إرادة من؟ ها صاحب العرش كلهم بصدد ماذا؟ يعني هذا عندما ينفق ينفق لأجل ماذا؟ أن يطبق أمر ذاكر. هذا عندما لا ينفق لا ينفق لأجل ماذا؟ بعبارة أخرى أضرب مثال أوضح من هذا. الآن أنتم افترضوا بأنه صار هناك حملة عسكرية أو أنه هجوم عسكري على دولة. رئيس الدولة أو الملك ماذا يقول؟ يقول يجب الدفاع. بعد عدة أمر آخر أو مثلا أو لا هسه احنا نفترض بأنه مثلا وطني ما يشرد يروح بزاغور يضم نفسه. هسه افترضوا أنه ما يشرد ولكنه يروح مولانا كالجرذان مولانا يدخل فتحت الأرض 3-4 أمتار ويضم نفسه مولانا. خزين المهم هو هذا. المهم بأنه ماذا يصدر صاحب العرش؟ 20 أمر يصدر له أمر واحد يصدر أمرا واحدا. ولكن عندما يصل هذا الأمر إلى وزير الدفاع يفهمه بأي معنى؟ ها ينحل عنده. يعني وزير الدفاع يعني هي قطاعاتك العسكرية، وزير الاقتصاد يعني شنو؟ هي الإمكانات المادية، وزير المالية روح مولانا جيب لنا فلوس، وزير ما أدري الخدمات والشؤون الاجتماعية يعني مولانا، وزير الصحة. إذن هو في واقعه أمر واحد صدر من مقام العرش، ولكنه عندما يأتي إلى أصحاب الكراسي تجده يكون أمرا واحدا لو متكثرا. وهذا هو نسبة العرش إلى الكرسي والكرسي إلى العرش. تفصيل ما أجمل أين؟ في العرش. والعرش إجمال ما يفصل أين؟ في الكرسي. هذا جزاك الله خيرا. ها معنى البساطة وماذا؟ بلي هس ما أرد لأنه هذا يصير تشبيه شيء بما هو أغمض منها. لا لا ما أرد يعني بلي هو واقعا هالشكل يصير. بلي مقام الأحدية مقام الاستهلاك إذا تذكرون قلنا، ومقام الواحدية مقام ماذا؟ مقام التفصيل. بس الآن للي يراني أو يسمع بعد ذلك هاي الأمثلة التي ضربتها هواية أوضح مما هذا. فلذا هو عبارته هذا، التفت جيدا. يقول فالمقام، هذه في صفحة 167، يقول فالمقام الذي ينفصل به السببان المتنافيان وينشأ منه تنازعهما بمنزلة الكرسي. هذا التنازع لأنه واحد يتحرك من قبيل من قبيل. هو مثال لطيف يضرب هنا، مثال مادي لطيف يضرب. يقول افترض بأن أنت جنابك عندك نقطة تريد أن تصل إليها بعد كيلومترين أو 100 كيلومتر، تريد تروح مشي إن شاء الله إلى كربلاء وتروح إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. جيد، عندك إرادة كلية وهي الوصول أين؟ ها؟ إلى ذلك المكان. ولكن في الضمن هم عندك إرادات ما هي؟ في الوسط مئات الإرادات الجزئية. بعض هذه الإرادات الجزئية هي الحركة للوقوف، وقوف للاستراحة، مو الوقوف بما هو وقوف. وإلا إذا نويت الوقوف هذا ينافي ماذا؟ ينافي الهدف. أنت تقف لأجل ماذا؟ الاستراحة. بعض الأحيان تريد النوم، تنام لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل الوصول إلى الهدف. إذا نظرت إلى الحركة بين في المسافة وإلى النوم أو السكون في المسافة، هذه إرادة الحركة وإرادة السكون متنافيان لو مو متنافيان. ولكن هذا التنافي ينافي ذلك الأمر لو كلاهما بخدمة ذلك الأمر. إذا لا تقول لي بأنه هذه التزاحمات الموجودة في عالم الطبيعة، هذه التزاحمات كلها بخدمة الوصول ماذا؟ ها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى للوصول إلى الهدف الذي خلق من أجله. قال والمقام الذي والمقام الذي يظهران، يعني السببان المتزاحمان، يظهران فيه متلائمين متآلفين بمنزلة العرش وظاهر أن الثاني يعني العرش أقدم من الأول، وأنهما يختلفان بنوع من الإجمال والتفصيل والبطون والظهور. بينك وبين الله، إذا واحد ما بدا المباني الفلسفية المبادئ العرفانية، هذا بعد يتضح طبع الشيء اللي يقول هنا لو ما يتضح. قال وأحرى بالمقامين أن يسميا عرشا وكرسيا إلى آخره. بعد الإخوة إن شاء الله هم يراجعوا. إيش قد عندنا وقت مولانا أغاي كارجر؟ جيد. هذه رواية وهي من الروايات القيمة في هذا الباب. جيد. من الروايات الأخرى المفيدة في هذا الباب اللي هي مرتبطة بنحو من الألحاء بهذا المقام، قال عجيبة هاي الرواية في الخصال عن الصادق أن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم، والثاني على صورة الديك يسترزق الله الطير، والثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع، والرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم. أي نظرية؟ ها؟ أرباب الأنواع. هذا في عالم المثال، يقول كل واحد من هؤلاء له ماذا؟ ها؟ له صنمه، في بتعبيرات شيخ الإشراق له ماذا؟ مثاله، وجوده ماذا؟ المثال. وروايات مو واحدة واثنين بهذا الاتجاه. رواية أخرى العرش ثمانية. إذا تبين كل ما في عالم المثال موجود عدما، لأن العرش لا يوجد شيء في هذا العالم إلا ويوجد له أين؟ مثال أين؟ في العرش. قال أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، فأما من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الأربعة من الآخرين فمحمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام. التفت جيدا. إذن من هنا يتضح بأنه وساطة علم باقي الأئمة منه هؤلاء الأربعة، وهم أصحاب الكساء. ها؟ لا ما مذكر، ما 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 وجدت أنا رواية بأنه في هذني موجودة فاطمة سلام الله عليه. رواية أخرى أنقلها حتى بعد نغلق هذا الباب، باب العرش والكرسي، وإن كان أبحاثه هواي قيمة بس إذا بدنا نوقف عندنا يأخذ وقت كثير. الرواية في الفقيه والمجالس والعلل للصدوق عن الصادق أنه سئل لما سميت الكعبة كعبة، قال لأنها مربعة، فقيل ولم صارت مربعة؟ قال لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع. فقيل ولم صار البيت المعمور مربعا؟ هسه إذا كان فد واحد أمي، سؤال الجواب الأول كان يكفي ويعبر ويروح. قال لأنه بحذاء العرش وهو مربع. فقيل ولم صار العرش مربعا؟ لأن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي ماذا؟ إلى ما بالذات. وهذا كل هذا جواب ما بالعرض. هذا لماذا هذا التربيع؟ من ما هو منشأه؟ قال لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد هم يسأل ولما صارت هذه أربعة لو ما بيها بعد هذه؟ هاي التوحيد، والتوحيد بالذات لو بالعرض بعد بالذات. فلذا يقول أقول السيد الطباطبائي: وهذه الكلمات الأربع أولاها تتضمن التنزيه والتقديس، والثانية التشبيه والثناء، والثالثة التوحيد الجامع بين التنزيه والتشبيه، والرابعة التوحيد الأعظم المختص بالإسلام. ثم يبينها جميعا. شوفوا هاي كلها أبحاث موجودة في البحث الروائي اللي البعض يتصور بأنه هذه أبحاث الرواية مجموعة روايات ناقلها السيد الطبائي. كثير من المعارف وين انضم هنا السيد الطبائي؟ في البحث الروائي لا في البحث التفسيري. إذن الآن نصل إلى هاي الجملة، انتهى جيد، أكو عندنا وقت. وهذا العالم المثالي يشتمل على العرش والكرسي. بعد يشتمل على ماذا؟ والسماوات السبع والأراضين. هذه نقطة أساسية، وهي أنه السماوات التي عندنا هي السماوات والأراضين بحسب عالم الشهادة، ولهذه السماوات والأراضين وجود بحسب عالم ماذا؟ بحسب عالم المثال. هذا أولا يكشف لنا عن هذه النقطة. ثانيا، التفتوا، ثانيا هذه المراتب سماوات سبع في عالم المثال، يظهر أن عالم المثال متواطل وعالم المثال مشكك. هذا الذي بالأمس أشرنا إليه، قلنا بأنه نحن عندما نأتي إلى أرباب الأنواع والعقول العرضية، يعني مو المتساوية مو المتواطية، وإنما ليس بينها علة ومعلول، وإن كان رب النوع للإنسان أكمل بكثير من رب النوع ماذا؟ للبهائم. كذلك في عالم المثال عندما نقول بأنه موضع الملائكة، موضع العرش، موضع الكرسي، اتضح من العرش والكرسي أنهما في مرتبة واحدة، لو في مرتبتين، في مرتبتين، ولكن كلاهما أين هو؟ في عالم المثال. يعني أحدهما أكمل من الآخر، أحدهما أغيب من الآخر، أحدهما مجمل بسيط والآخر ماذا؟ مفصل وكثير. وهنا أيضا بحث آخر إن شاء الله نوفق، إن شاء الله نشير إليه في الأسبوع القادم، يعني في البحث القادم، وهو أنه أساسا هل أشار القرآن الكريم إلى السماوات السبع والأراضين في عالم المثال في القرآن في الروايات إشارة إلى هذا أو لا توجد إشارة؟ قال والسماوات السبع والأراضين، لم يقل السبع، لأن القرآن أيضا لم يقل السماوات السبع والأراضين السبع. في الروايات عدنا أراضين سبع، أما في القرآن عدنا السماوات سبع ومن الأرض مثلهن، ما عدنا ماذا؟ السبع. فلذا هو قال ماذا؟ والأراضين. وما في جميعها يشتمل على العرش والكرسي والسماوات السبع والأراضين، وما في جميعها من العرش والكرسي والسماوات السبع والأراضين من الأملاك وغير ماذا؟ وغير الأملاك من الأشياء. ومن هذا المقام هسه هذه الجملة السماوات والسبع كذا بحثها يأتي، والحمد لله رب العالمين.